أكثر، لكن كما تعلمون وراءه يعني كلام كثير. هو في هذا الكلام اللي ذكر تعريف أصول الفقه، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأحكام. وتعريف أصول الفقه كما أخذتم أو أخذ يعني منكم من درس أصول، وأعتقد الكل يعني الجامعة هو أصول الفقه، الأصل هو أشار إلى هذا الإشارة. الأصل يعني ما يبنى عليه علوه باللغة، ومنه قوله تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك قوله تعالى ما أخذتم من دينكم ما قطعتم من دينكم وتركتموها قائمة على أصولها. وكذلك يعني هذا معنى لغوي في القرآن للأصل، يعني ورد في ثلاث آيات. الآية الأولى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا ممكن يمثل فيه في الأصل يعني المعنوي والأصل الحسي. وكذلك قوله تعالى في يعني ما قطعتم من دين، المراد بها النخلة، قائمة على أصولها يعني على جذعها وعلى أسفلها. وفي آية أخرى أنه الأصل يطلق على وسط الشيء، ومنه قوله تعالى أعوذ بالله في شجرة الأخدود في أصل الجحيم، يعني المراد هنا القعر الوسط. إذن الأصل في اللغة يطلق على سفل الشيء وتحته وقاعدته، هذا الأصل في اللغة. وإن كان الأصوليون توسعوا في معنى الأصل واستعملوه استعمالات غير لغوية من باب التجوز، لا نقول غير لغوية لكنها ليست موجودة في معاجم اللغة. إذن الأصل باللغة هو ما يبنى عليه غيره أو أسفل الشيء، وأطلقه الأصوليون على ما يتفرع عنه غيره وعلى ما يفتقر إلى غيره، هذا من حيث الأصل باللغة. أما من حيث الأصل بالاصطلاح فإن الأصوليين يطلقونه على أربع إطلاقات. الإطلاق الأول يقول الأصل في كذا يعني دليله، كما يقال الأصل في وجوب الزكاة أو الأصل في وجوب الصلاة، الكتاب والسنة يعني دليل ذلك. وكذلك من إطلاق الأصوليين الأصل يطلقونه على القاعدة العامة، القاعدة العامة أو القاعدة المستمرة، وقد يعبروا عن هذا القياس. ولذلك بعض العلماء يقول خبر الآحاد إذا خالف القياس، ويقصدون بذلك القاعدة العامة، ما هي المستثنية من القاعدة العامة، ما هي القاعدة المستثنية مثل العرايا مثلا، فإنها استثنية في ماذا؟ من بيع المزابنة، بيع الطعام بالطعام، يقول هذا خالف القياس، خالف الأصل. إذن الأصل هنا أن بيع الطعام بالطعام لا يجوز إلا يعني يد بيد ومماثلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخص في ماذا؟ بالعرايا، فعندئذ تقول العرايا خالفا بالأصل. إذن قال الأصل ما هو؟ أن الطعام بالطعام، وكذلك الأصل في الميتة أن تكون حراما، ولكن المضطر أخرج من القاعدة العامة ويقالوا يعني إباحة الميتة للمضطر، هذا خلاف الأصل. أنتم هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث يطلق الأصل على الراجح، قال أصلك على الراجح، ويمثلون له بأن الكلام إذا دار بين حقيقته ومجازه فإن الأصل فيه ماذا؟ يحمل على الحقيقة، الأصل الحقيقة والمجاز برا عن الحقيقة. وقد يمثلون بهذا بالأصل البراءة الأصلية، وهكذا. هذه ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الرابع ما يطلقون الأصوليون كذلك على الأصل في الصورة القياسية، يعني عندنا صورة قياسية تتكون من أصل وفرع وحكم، والأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس، ويسمون مثلا النبي النبيل مع الخمر، فإن الخمر يسمى أصلا لأنه منصوص عليه، والنبيل إن فرضنا أنه غير منصوص عليه يكون فرعا. إذن يقال الأصل المعنى الرابع هو إطلاق الأصل على يعني المقيس عليه في الصورة القياسية. واضح هذه الإطلاقات الأربعة. نعم هذا بالنسبة ل يعني المفرد الأول أو اللفظ الأول من مفردي أصول الفقه من حيث يعني اللغة ومن حيث الاصطلاح لا في إلى الفقه. والفقه في اللغة كذلك هو الفهم والعلم والفطنة، لا يخرج عن هذه الكلمات المعاني الثلاثة. يأتي الفقه في اللغة بمعنى الفهم وبمعنى الفطنة بالشيء وبمعنى العلم بالشيء. يعني تجد الأصوليين يقولون يعني الفقه هو الفهم أو الفقه هو العلم، وخذوا من هذا بمعنى. وإن كان بعض العلماء يقول الفقه لا يطلق إلا على ما بقى معناه، ما كل شيء كما ذكره الشرازي وغيره يقولون الفقه هو لا يطلق على كل شيء يعلم أو يفهم يسمى فقه. لا يقال أنا فقهت أن السماء فقراء وأن الأرض فقراء، هكذا يقولون. ولكن الاستعمال الموجود في القرآن وفي اللغة لا يفرق بين يعني العلم بالأشياء الدقيقة والعلم بالأشياء الواضحة، كله يسمى فقه وكله يسمى علم. لكن كونه يطلق على علم خاص هذا من باب الاصطلاح. أما من حيث اللغة فالصحيح أنه لا فرق في معنى الفقه والعلم بين كون الشيء واضح أو غير واضح. ولهذا استعمالاته في القرآن كثيرة، سواء أتت على صيغة الفعل أو صيغة يعني فعل المضارع أو إلى قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وكذلك قوله تعالى ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، قالوا هذا ممكن يكون استعمال لغوي والاستعمال يدخل فيه كذلك الاستعمال الفقهي. هي الفقه الصحيح من حيث اللغة أنه يطلق على العلم والفهم والفطنة، ولذا قد يعني يوصف فيه ما لا يعقل أصلا. يقول هذا يعني بحر يعني فقيه في اضطراب يعني كما يقولون، مع أنه يعني لا يعقل، ولكن العلم بالشيء أو معرفته تسمى فقه. فذكر القرافي رحمه الله في شرح التوقيح أن الفقه أصله يقال العلم ويقال الشعر، ولا يقول قال انتسلوني فإني انتسلوني عن النساء فإني فقيه بأدواء النساء طبيب. يعني قال أن الفقه أصله مطلق على كل علم، ولكنه خصص عرفا يعني العلم بالأحكام الشرعية لشرفها لشرف الأحكام الشرعية. هذا يعني من حيث الفقه من حيث المعنى اللغوي. وأما الفقه من حيث الاصطلاح فإنه يطلق أو يعرف بعدة اعتبارات. أن يطلق الفقه وهذا ليس خاصا في الفقه، وإنما هو في جميع العلوم الاصطلاحية، فإنها يوضع فيها إلى ثلاث حيثيات. يوضع في العلم إلى كونه معروف عند الشخص ومتصل به، وإلى كونه علم مجرد سواء علم أم لم يعلم. ويطلق على صلوح الإنسان بالتعلم، ولذا يسمونه إذا كان حافظا بالعلم يسمى عالم بالفعل، وإذا كان صالحا بالعلم ولم يكن عالما عنده الملكة يسمى ماذا؟ يسمى عالما أو يوصف بأنه عالم بالقوة. إذا كان محصل العلوم يسمى عالم بالفعل، وإذا كان صالح لها وعنده الملكة يسمى عالم بالقوة، يعني معناه أنه صالح لذلك. ويطلق العلم ويراد به المسائل الموجودة. إذن هذه ثلاث حيثيات، وعليها فإما أن نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. العلم أو نقول الفقه هو يعني الأحكام الشرعية، ما نقول أنه العلم، والعلم إما أن يكون علم بالقوة أو علم بماذا؟ بالفعل. إذا عندنا يعني لتعريف الفقه كغيره من العلوم، وكذلك النحو يطلق على المسائل المدونة يقال لها فقه ويقال لها مثلا النحو، ويطلق على اتصاف الإنسان به، معرفة الإنسان بالفقه تسمى به. إذن إذا نظر إلى المعنى الاسمي أو المعنى الوصفي كما يعبرون، المعنى الاسمي نقول الفقه هو العلم، هو العلم بالأحكام الشرعية، أو هو الأحكام الشرعية. المعنى الاسمي الفقه هو الأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة المستنبطة من الأدلة التفصيلية. وإذا نظرنا إلى المعنى الوصفي نقول العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب، اللي هو ماذا؟ اللي هو العلم المكتسب من الأدلة التفصيلية. واضح هذا يا إخوة؟ إذن عندنا العلم، أسماء العلوم لها ثلاث اعتبارات: اعتبار أنها مسائل موجودة ومدونة سواء عرفها شخص أم لم يعرفها يسمى فقه، والعلم الذي اتصف به الإنسان وصار عالما بهذا يسمى كذلك علم، وصلوحه إذا كان عنده ملكة ولكنه يغيب عنه بعض هذه الأشياء. يعني دائما الأربعة مثلا كثيرا ما تأتي إلى بعضهم بعض المسائل فيقول لا أدري، وهذا لا يقدع في علمه، لأنه لو أراد أن يعلم معنى هذا المسألة ما استطاع، لأنه عنده الملكة ويعرف المدارك. إذن ولذا صاحب الملكة يقول العلم بالصلاح، والعلم بالصلاح يعني معناه أن الإنسان يكون عالم إذا كان صالحا، بمعنى أن عنده الأدوات لكنه لا يحيط بكل شيء، لأن هذا لا يمكن، لا يمكن لأي عالم أن يكون محيطا بالسنة أو محيطا بالفقه، ولكنه يعرف المدارك ويعرف معظم الأشياء، فإن أشكل عليه شيء رجع إلى الكتب والموال حتى يستخلص منها المسألة المسؤولة عنها. إذا عندنا هذا معنى الفقه، معنى الأصل، يعني طبعا هو أصول الفقه، ولكن بما أنه ليس هناك في اللغة جمع أبدا، والمعارف اللغوية تفسر الفرق، وإذا فهم الفرق أو وضح معنى الفرق فيقال هذا جمع لكذا وكذا معناه كذا. فأنتم إذا الأصول يكفي بتعريفها تعريف الأصل، بدل أصول جمع أصل والأصل معناه كذا، وكذلك الفقه هذا معنى الأصل والفقه من حيث اللغة والاصطلاح. أما بعد أن صار يعني كلمة تحسب وكلمة فقه مثل الحروف من مهر زيد أو بكر وتروسي فيها التركيب، فصارت لها معنى آخر، وهو تقول كذلك مثل ما سمعته الفقه، أن الأصول إما أن يعني يعرف بكونه مسائل مدونة بصرف النظر عن يعني أن الإنسان علمها أم لم يعلمها، أو ننظر فيها إلى اتصاف الإنسان بها. فنقول الأصول هو الأدلة، إذا قلنا بالمعنى الاسم نقول أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذه ثلاث جمل. نعم، لا قلنا أن الأصل يعني الاستصحاب يدخل في الرائح، ما يقول البراءة الأصلية، يقول الأصل أن الذمة خالية ما عليه شيء. لو جاء اثنان متنازعان أحدهما يدعي على الآخر نقول الأصل براءة الذمة، ولذا أيهم يكلف بالبينة وأيهم يعني البينة على من؟ لماذا؟ لأن المدعى عليه أصله بريء، ومع أصله بريء ولد وليس عليه دين. طبعا من يقول أن الذمة مشغولة نقول له الأصل براءة الذمة. إذن هم يقولون هذا يرجع إلى الراجح، بعض يمثل فيه الراجح، إطلاق الأصل على الراجح أن يمثل بالبراءة الأصلية. وقد يكون الأصل أن الذمة مشغولة، مو شرط يكون الأصل يعني العدم. إذا جاء شخص وهو معترف لشخص بأن عليه دين له لكن يدعي يقول أنا سددته، إذا نقول له لا بد أن تثبت أنك سددته، يكون الأصل هنا أن الذمة مشغولة. لماذا؟ لأنه أقر. فهمت يا أخي؟ إذا البراءة الأصلية بعضهم يدعي أنها يمثل بها للراجح، إطلاق الأصل على الراجح. فهمت يا أخي؟ إذن نحن أهم عندنا شيء في هذه الدروس أو في هذا الدرس يمكن في الدرس يعني في الفصل الدرس في الفصل له يعني نظام معين. نحن هنا يعني في المسجد وهذا الدرس خاصة أهم شيء عندنا هو الفائدة والفهم. نريد أن يعني ننهي مقرر في ساعات معينة لا، نحن نريد أنكم ما دمتم هنا إلا لأجل الفائدة، والحمد لله ممكن هو يدرس هذه المواقع. ولأن ما ينبغي لنا أن يكون هدفنا أن ننهي ورقات، لا، هدفنا أن نفهم. وإذا كان هناك إشكال يعني تسألون عنه ونتناقش إن شاء الله، فإذا لم يكن هناك إشكال يعني نستمر. والأصل أنكم إذا سكتتم أن ما في إشكال، هذا هو. فإذا كان هناك إشكال لا بد الواحد يسأل. نعم. إذا ننتقل عن تعريف الأصل من تعريف الأصل والفقه إلى تعريف أصول الفقه بعد أن صار ظنًا، قلنا بأنه بالاعتبار الاسمي أنه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة. يعني ليش نقول الأدلة الإجمالية والقواعد العامة؟ لأنه هناك دليل إجمالي ولا يكون قاعدة، وقد يكون هناك قاعدة عامة ولا تسمى دليلًا إجماليًا. لذا تجد بعض الأصوليين يقول هو القواعد العامة أو معرفة هذه القواعد وكيفية الاستفادة منها. لا، الحقيقة أن الأصول إما أن يكون دليل إجمالي وإما أن يكون قاعدة عامة. دليل إجمالي مثلا ليه ما أتاكم الرسول فقولوا ما أتاكم على ذلك، هذا دليل إجمالي. القاعدة العامة مثل الأمر يقتضي الوجوب أو أنه يقتضي التحريم وما إلى ذلك. فهمتم هذا؟ والفرق بين الدليل الإجمالي والقاعدة العامة أن الدليل الإجمالي هو من الكتاب والسنة أو إجماع مثلا أو قياس إجمالي. قول مثلا يعني اجمعت المسلمون على انه يعني الزكاه انها ناسخه يعني غيرها من الاموال من الحقوق في الاموال مثلا. اذا الدليل الاجمالي لا بد ان يكون كتابا وسنه او احد ادله، والقاعده العامه تكون مستنبطه ومستقراه من عده ادله. انتم الفرق بين الدليل الاجمالي والقاعده العامه؟ اذا الاصول الفقه في الحقيقه هو الدليل الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وحال المستفيد. واضح؟ هذا بالمعنى مالها؟ بالمعنى الاسمي. أما بالمعنى الوصفي فنقول أصول الفقه هو معرفة الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. واضح هذا؟ وطبعا إذا كان المعرفة إما أن تكون بالقوة وإما أن تكون كذلك بالفعل بالمال. هنا شخص يعرف جميع القواعد ومحصلها وحافظها ويعرفها، أو شخص يعرف محرمها وعنده ملكة بحيث أنه لو سئل أو عرض له شيء يعرف من أين يستخرجه. واضح هذا التعريف؟ عندنا ثلاث كلمات في التعريف، عندنا معرفة الأدلة الإجمالية والقواعد العامة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما معرفة الأدلة الإجمالية أو القواعد العامة مثل أن نعرف أن الكتاب والسنة يعني كل منهما دليل، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس بصرف النظر عن أفراد يعني الدليل الإجمالي. يعني كل الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، هذا دليل إجمالي. لماذا دليل تفسيري؟ لماذا؟ لأنه متعلق بجزئية وهي الصلاة. لكن نقول القرآن يدل على الأحكام وهو دليل تثبت به الأحكام إجمالا، وكذلك يعني السنة هي دليل إجمالي، بمعنى أنه ما ثبتت السنة هو تثبت به الأحكام. السنة ما لا تثبت به الأحكام، القرآن ما لا تثبت به الأحكام. كذلك يعني يكون يعني الله عز وجل لما قال أقيموا الصلاة ممكن أن نعتبره دليل إجمالي أو ممكن أن نعتبره ماذا؟ دليل تفصيلي. كيف ذلك؟ إذا اعتبرنا أن أقيم الصلاة أمر وأن الأمر يقتضي الوجوب هذا دليل إجمالي أو قاعدة عامة، وإذا اعتبرنا أن أقيم الصلاة جزئية متعلقة بوجوب إقامة الصلاة يكون دليل تفصيلي. ولذا بعضهم يقول ليس هناك فرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي إلا في الاعتبار، لأن كل أمر قد تستخرج منه قاعدة أو دليل إجمالي، وإذا نظرت إلى أفراد الأوامر فهي أدلة تفصيلية. واضح هذا يا إخوة؟ إذن الأدلة الإجمالية أو معرفتها الأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس هي الأدلة المتفق عليها بالإجماع، وهناك الأدلة الأخرى المختلف فيها عند من يرى أنها أدلة ويحتج بها فهي أدلة إجمالية كذلك، تثبت بها الأحكام وتحوم بها الحجة. الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من هذا، يعني مثلا هذه الأدلة الإجمالية لها عوارض، كما هو موضوع أصول الفقه. موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام، أو الأحكام والأدلة، من حيث ماذا؟ من حيث هبوط الأدلة بالأحكام، من حيث هبوط الأحكام بالأدلة، أو هبوط أو إثبات الأدلة بالأحكام، من حيث هبوط الأحكام بالأدلة أو إثبات الأدلة بالأحكام. واضح عندكم هذا الموضوع ولا ما واضح؟ يعني موضوع أصول الفقه هو إما أن نقول إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة أو الأحكام، والصحيح أنه الأدلة والأحكام. لماذا؟ للتلازم بين الدليل والحكم. لأن من قال إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، قال الأدلة من حيث إنها تثبت بها الأحكام، أو إنها تثبت الأحكام، إذا ما نظر إلى الأدلة مجردة. ومن قال إن موضوع أصول الفقه هو الأحكام وما هو التمرة، قال الأحكام من حيث ثبوتها بماذا؟ بالأدلة. إذا هناك تلازم بين الدليل والحكم، ومن لا يرى إلى هذا التلازم عبر بأن موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام، ويعني ما في إشكال، ما في ثمرة. إذن إذا علمنا أن موضوع أصول الفقه هو هذه الأدلة والأحكام، فهذا الموضوع ولن يبحث فيه في الموضوع ما هو، هو عوارض هذه الأدلة، عوارض الأدلة. إذا الدليل الإجمالي له عوارض، الدليل الإجمالي إما أن يكون كتاب وإما أن يكون سنة، وإذا كان كتاب وسنة إما أن يكون عاما أو خاصا، وإذا كان عاما أو خاصا إما أن تكون دلالته ظاهرة أو دلالته نصية، وإما أن يكون دلالته في محل نطقه أو في محل مفهومه. فهمتم يا إخوة؟ هذه كلها عوارض هي التي يدرسها الأصوليون ويتكلمون في كتبهم عنها، لأنها هي عوارض، ما لا هي عوارض ذاتية لهذا الفن. إذا الموضوع أصول الفقه هو ما يبحث فيه، يعني إذا قلنا أن الأصول هو الأدلة، ما يبحث فيه عوارض هذه الأدلة، إما أن يكون عام، إما أن يكون خاص، إما أن يكون حديث أحاد، إما أن يكون متواتر، وهذا الحديث إما أن يكون يعني عام أو مطلق أو مقيد أو خاص. فكيفية الاستفادة من هذه الأدلة والقواعد العامة هي تطبيق الدليل الإجمالي على أفراده، وتطبيق القاعدة العامة يعني الأمر يقتضي الوجوب. كيف نستفيد من هذه القاعدة أو هذا الدليل الإجمالي؟ هل كل أمر يقتضي الوجوب؟ إذا نزلنا هذا الأمر على الأفراد يختلف الوضع، فإن القاعدة يعني دائما تكون نظرية، وكل قاعدة لا بد أن يكون لها يعني استثناءات، إلا القواعد العقلية تقول ما في استثناءات، يعني لا يمكن يكون الواحد في بعض الأحيان نصف الاثنين وفي بعض الأحيان مو نصف الاثنين، هذا لا يمكن، ما في استثناءات في القواعد العقلية. لكن القواعد الشرعية والقواعد النظرية كلها القواعد الاصطلاحية لا بد أن يكون هناك استثناءات. إذا القصد أن نقول أن موضوع أصول الفقه إذا كان موضوع الشيء هو ما يبحث فيه عن عوارض ذلك الشيء، فإن العوارض في أصول الفقه هي كون هذا الدليل كتاب وسنة أو إجماع القياس، وإذا كان كذلك إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا أو مطلقا أو مقيدا، وإما أن تكون دلالته نصية أو ظاهرة، والدلالة إما أن تكون في محل النطق أو ليست في محل النطق. هذه هي كيفية الاستفادة، وعندئذ يعني كيفية الاستفادة هي ما يتعلق بالتعارض والترجيح وما إلى ذلك، حتى يقدم يعني النص على الظاهر والظاهر على المجمل وما إلى ذلك. نعم. إذن كيفية معرفة الأدلة الإجمالية أو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها، حال المستفيد، المستفيد هو المجتهد، وحاله إما أن يكون يعني مطلقا أو مقيدا، وكذلك بعضهم يدخل المقلد في المستفيد، لأنه لكن المراد من المستفيد الذي يستفيد من الأدلة، وليس المراد أنه يفتيه، إلا عند من يقول بأن كلام المجتهد هو دليل إجمالي بالنسبة للمقلد، وعند من يكون المقلد داخل في حال المستفيد. بعد هذا يعني أنتم أخذتموه في سنوات الماضية، وأنا ما أريد أن أطيل عليكم في هذا. طيب بعد هذا نعم.
طلب السنوات.
كيف؟
طلب السنوات.
طيب، فإذا معرفة الأدلة الإجمالية أو الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وعرفتم معنى، يعني هذا معنى أصول الفقه، معنى أصول الفقه من حيث اللغة والاصطلاح. وموضوع أصول الفقه كما ذكرت لكم هناك من قال إن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، ومنهم من قال إنه الأحكام، ومنهم من قال هو الأدلة والأحكام، والمعاني والأقوال الثلاثة كلها تؤدي إلى معنى واحد. إن من قال إنه الأدلة ما قال الأدلة مجردة عن الأحكام، ومن قال إنه الأحكام ما أراد الأحكام مجردة أي الأدلة، ومن قال إن موضوع الأصول موضوع الأصول الفقه هو الأدلة والأحكام نظر إلى تنازل الحكم والدليل، فقال إن موضوعه الحكم والدليل. واضح هذا؟ نعم. فقلنا حال المستفيد هو حال المجتهد. طيب. المستفيد هو المجتهد والمخلد.
يعني فائدة التعريف.
نعم.
فائدة.
هو بعضهم يقول المجتهد والاجتهاد داخل في أصول الفقه، وبعضهم يقول خارج عنه. وكذلك كيفية الاستفادة اللي هي التعارض والترجيح وكيف تقدم هذا الدليل على هذا الدليل. وعرفت في أصول الفقه والأدلة الإجمالية أنها تنقسم إلى عام وخاص، وهل يقدم العام على الخاص، وكذلك أنواع الدلالات. هذا عند التعرف كيفية الاستفادة إذا عرفت عوارض الأدلة، ثم أردت أن تطبق القاعدة العامة أو الدليل الإجمالي على جزئياته، عندئذ يكون كيفية الاستفادة منه. وحال المستفيد لا بد أن يكون المستفيد مجتهد، يعني من شروط الاجتهاد لا بد أن يكون يعني عالما يعني آيات الأحكام، وبعضهم يشترط حفظ القرآن كله، وبعضهم يشترط حفظ آيات الأحكام، وبعضهم يقول لك لا يشترط حفظ آيات الأحكام ولا حفظ القرآن كله، وإنما يشترط أن يكون عالما بمواقعها وموانها ويستطيع أن يستخرج الحكم منها إذا أراد، وكذلك يكون ملما بما يتعلق بذلك من اللغة، واللغة المراد بها ما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالتصريف وما يتعلق بالبلاغة وما إلى ذلك، هذا مرادهم باللغة كلها، وكذلك ما يتعلق بالحديث ورجاله والمصطلح. وكثير من العلماء يقول إذا أراد الإنسان أن يكون مجتهدا في فن لا بد أن يكون عالما برجاله الذين نقلوه وألفوا فيه، لا بد من ذلك. نعم. إذن هذه شروط المجتهد، يعني بعضهم يدخلها في الأصول وبعضهم يقول هي خارجة عنها ومختلف فيها، بعضهم يقول هي تابعة له ولها علاقة به، أن يقول يعني الأصول هو الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، أما حال المستفيد فهذا خارج عن الأصول وليس داخل فيها. نعم. لا أحد عنده سؤال وننتقل للجملة التي بعدها. ما هو الكتاب الخارج؟
أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر هنا يعني كلامه فعلا يعني جد كلامه قوي، لأن هذا الكلام اللي يتكلم عن الحكم هاي أقسام الحكم، يعني كلها الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم في اللغة هو المنع، أن يطير القاضي حاكم لأنه يمنعه من الشحناء، و يعني الاصطلاح العام هو إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه. وإذا كان الإثبات عن طريق ينسب إليه الحكم، إذا كان الإثبات عن طريق العقل يقال حكم عقلي، إذا كان الإثبات نسبة لأمر بأمر مثل زي قائم أو ليس بقائم هذا إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه. إذا كان هذا الإثبات عن طريق العقل ينسب الحكم للعقل، وإذا كان معرفة النسبة عن طريق الشرع يسمى حكم شرعي، وإذا كان عن طريق العادة يسمى حكم عادي. إذا هذا معنى الحكم. أما الحكم هو الاصطلاح الشرعي، الحكم الشرعي هو يعني خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وبعضهم يقول فعل العباد، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخليل أو الوضع، وهذا أحسن تعريف والتعريف في الحاجة. والمؤلف رحمه الله ذكر الحكم من حيث هو، ثم بدا يفصل الاحكام. ماذا قال؟
انواع الحكم والاحكام سبعه: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله،
هو يعني ذكر الاحكام كلها، وكونه يجعل الصحيح والباطل يعني اقسام للحكم، هي يعني اوصاف للحكم بالحقيقه. وصار في أن الحكم إما أن يكون تكليفي وإما أن يكون وضعي وإما أن يكون رخصة وإما أن يكون عزيمة. ثم بعد ذلك العبادة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة. وهذا أحسن من يعني من يجعل هذه هذا تقسيم آخر. نعم نعم لا نحن قلنا الخطاب يعني صار مال متعدد الحكم هو يعني الخطاب المتعدد محل التعلق التعلق هو الحكم وهي في تعريف الناس رفع الحكم الخطاب لا رفع انت عارف. لكن بما ان الحكم هو الخطاب المتعلق او من حيث تعلقه قد نقول كلام الله عز وجل او كلام الشارع لا تعلق بما يصح فعل المكلف فهذا هو من حيث ما مكلف فهذا هو الحكم. فهمت يا اخي؟ يعني اذا مواد الخطاب من حيث التعلق لان الخطاب نفسه هو دليل الحكم. فهمت يا اخي؟ نعم. اذا يعني هذا الحكم هو المؤلف ما عرف الحكم اصلا وانما ذكر الحكم وذكر انواعه. ذكر الله الحكم التكليفي وعرف الواجب بماذا؟
الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
هذا تعريف الواجب من حيث اثاره. ومن هناك من يعرف من حيث ذات الواجب ومن حيث اثر الواجب. واحسن من هذا التعريف ان يقال بان الواجب هو ما امر الشارع به امرا جازما. ما امر الشارع به امرا جازما مثل اقيم الصلاه وبالوالدين الاحسان. هذا احسن شيء التعريف لا تعريف من حيث الاثر. وكثير من الاصوليين لا يرضاه. لماذا؟ لان الاثر العقاب والثواب هذا متعلق بالاخره. لكن الواجب ما امر الشارع به امرا جازما او ما يلزم تاركه شرعا قصدا مطلقا يكون التعريف يعني لا غبار عليه. نعم.
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
ممكن تقول المندوب ذلك ما امر الشارع به امرا غير جازم. ما امر الشارع به امرا غير جازم. وكل هذه التعريفات يعني تميز الواجب عن غيره وتميز المندوب عن غيره. هذه المراد من التعريفات. والتعريفات بالحدود تصعب اصلا في يعني المصطلحات الشرعيه. نعم.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
يعني هو هذا من حيث هو يعني كل هذه التعريفات لا بد ان يكون فيها بذاته. فهمتم؟ بصرف النظر عن ان الواجب مثلا يجوز تركه بالتعذر او شيء لا بذات الواجب. فهمتم؟ وكذلك المندوب قد يكون فاعل المندوب يعني لا يفاد لكن لا بذات فعل المندوب لان المندوب مثلا اشتمل على محرم او ما الى ذلك. فهمتم؟ ولهذا يقول ياتي في التعريفات ضروريه ضروريه مثل ذكرها فهي مذكوره لا بد ان تكون يعني ملحوظه لكل التعريفات. لا يعرف شيء الا بذاته بصرف النظر عن العوارض التي تعرض له تجعله الحرام مباحا او المباح حراما لعارض له لذاته. فهمتم هذا؟ اذا المندوب يعني سواء اذا قلنا ما امر الشارع به أمر جازما هذا أمر غير جازم فهذا التعريف لا غبار عليه. إذا قلنا بأنه يعني لا يباح فاعله ولا يلم تاركه لابد أن نقول لذاته. واضح هذا؟ نعم. وطبعا هذه المعاني كذلك لها معاني لغوية. الواجب في اللغة يقال له الساقط ويقال منه قوله تعالى فإذا وجدت ذنوبها و يعني وكل الواجب من حيث اللغة يقال له الساقط ومعنى الاصطلاح انه هو ما لا يجوز تركه او ما امر الشارع به امرا جازما لان الحكم كانه واجب كانه يسقط على الانسان على المكلف فلا يستطيع يعني الفرار منه ولا هذا يعني المعنى اللغوي او العلاقه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وكذلك المندوب اصله المدعو او المدعو المهم ثم يعني الاصطلاح أطلق على ما ليس بواجب وقد يقال له السنة وقد يقال له المندوب وقد يقال له الرغيبة وما إلى ذلك. فهناك عدة اصطلاحات عند الفقهاء لكن الأصوليين لا يفرقون بين المندوب وبين السنة التي هي عند الفقهاء. فإن كانت هناك درجات عند الفقهاء ومسميات الصحيح الواجب يقال له الواجب ويقال له الحكم واللازم ويقال له الفرض، وكذلك المندوب يقال له المأمور به ويقال له المندوب إليه ويقال له المستحب ويقال له السنة وما إلى ذلك، كل هذه مسميات. نعم.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
المباح في الدواء هو المعلن أو المأمور فيه وليس دونه حاجز، وفي الاصطلاح هو ما لم يأمر الشارع به ولم ينهى عنه بذاته، بذات المباح، لأنه قد يكون المباح يعني منه عنه يتبع عليه محظور، وقد يكون المباح وهذه إذا كان بلا يكون الواجب بابه وهذه، لكن ليس لذات المباح وإنما للعارف. نعم.
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
يعني المحظور هو الممنوع ويسمى الحرام ويسمى المحرم، والفرق بين المحرم والحرام، المحرم اسم مفعول والحرام صفة مشبهة، وكله يعبر به، قد يعبر بالمصدر قال له تحريم أو وجوب واجب مندوب ندب، كله بمعنى، وإن اختلفت يعني اختلف من اسم مفعول إلى مصدر أو اسم مصدر ولا إلى ذلك أو اسم فاعل، فما في يعني مشكلة. نعم.
والمكروه لا يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم. المكروه أصلا يعني مستقبل الكريهة، وهو وحلول الحرب أو شدتها، فيطلق على ما تكرهه النفس، والله عز وجل يقول كل ذلك كان سبيلا كان عند ربك مكروها، يعني يعبر عن يعني الحرام قد يطلق على المكروه وقد يطلق على يعني ما نهي عنه لهن غير جائز. نعم.
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.
الصحيح يعني هو الآن يعرف الصحيح والمكروه، وفي شيء اسمه الكراهة وفي شيء اسمه الصحيح وفي شيء اسمه الصحيح. إذا الصحيح هو ما اكتسب بالصحة وهو خالي من ما يقابل الصحة، وهو أصلا الصحة يقابلها المرض في حال اللغة بالإجسام. وفي العبادات الصحة هي يعني ما ترتب أثره عليه يسمى صحيح، أو نقول هي موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منه، موافقة الفعل ذي الوجهين، هم يحترزون بالفعل الذي لا يحترز إلا وجها واحدا، فلا لا يصير الصحة ولا فساد، إما أن يكون صحيح وإما أن يكون معدوم، وهي معرفة الله عز وجل، لا يقال هذه معرفة فاسدة وهذه معرفة صحيحة. إذن الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الوجه الشرعي منهما، مثلا الصلاة إما أن تكون موافقة للوجه الشرعي أو مخالفة للوجه الشرعي، إذن هي ذات وجهين، هي موافقة الأمر وهو الوجه الشرعي، الله عز وجل يقول أقيم الصلاة، وهذه الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقام، غير أقيمت على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو موافقة الوجه الشرعي. أما إذا فعل الصلاة وهي يعني مختلف منها شرط أو مختلف منها ركن فإنها لم توافق الوجه الشرعي وتكون غير صحيحة. إذا الصحة هي مقابلة للفساد والبطلان، وهي موافقة الفعل للوجهين الوجه الشرعي منهما. نعم. وبعضهم يقول الصحة هي موافقة الفعل للوجهين مع سقوط القضاء، وبعضهم يقول موافقة الفعل للوجهين، وهذا اصطلاح عند الأصوليين ما يسمى الفقهاء وما يسمى المتكلمين. واضح هذا يا إخوة؟ تروا الموضوع مختصر وفي، وأنا أشرح لكم على أنكم عندكم إدمان بالموضوع، وإذا كان واحد يشكل عليه جزية يسأل على جزاكم الله خير. نعم. إذن الصحة لها عدة تعريفات في يعني العبادات وفي العقود. في العبادات موافقة الفعل للوجهين الوجه الشرعي، وبعضهم يقول موافقة الفعل الأمر مع سقوط القضاء، وفي العقود ترتب الأثر على العبد، إذا ترتب الأثر شرعا على العبد فهذه هي الصحة، مثل البيع ما هو ترتب الأثر عليه التصرف في المبيع، وكذلك في العقود يعني حل الاستمتاع بالزوجة فهذا معناه أن العبد صحيح، هذه هو الصحة في العقود. والصحة في العبادات هو موافقة الفعل للوجهين الوجه الشرعي مع سقوط القضاء عند من يشترط ذلك، والذين لا يشترطون سقوط القضاء يقولون القضاء بأمر جديد، وهذا الأمر الأول سقطت عودته بفعله حتى ولو كان يعني غير موافق وجه الشرع. واضح هذا يا اخوان؟
نعم.
ادري عنكم اللي ما هو واضح شيء يقول ما هو واضح.
نعم.
طيب هذا بالنسبه للصحه. يعني الوجه هنا ما ذكر الاسباب ولا ذكر الشروط، يمكن يذكرها بعدين هو. نعم. اذا نمشي علشان نمشي حسب ما هو موجود في الكتاب.
نعم. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
نعم. الباطل هو مقابل للصحه، ما لا يقين الصحه هي موافقه الفعلين فعل الوجهين الوجه الشرعي، ما هي مخالفه الفعل الوجهين الوجه الشرعي. يعني هذا باطل ويسمى فاسد. وهناك من يفرق بين الباطل والفاسد من الاحناف. ويعني حتى الاحناف لا يفرقون في العبادات بين الفاسد والباطل، وانما يفرقون في المعاملات. انما يقول في العقود قد يكون الفاسد، الفاسد عندهم ما اختل شرطه والباطل ما اختل ركنه. وعند الجمهور انه لا فرق بين الفساد والبطلان. وهو يعني ما لا يترتب الاثر عليه في العقود ولا يوافق الوجه الشرعي في العبادات. واضح هذا؟ نعم. نعم. مثال ايش؟ مثال الفاسد ولا الباطل؟ مثال الباطل مثل يعني انسان صلى بدون وضوء، هذا باطل ولا صحيح؟ نعم. كيف؟ نعم، لأن الصلاة موافقة الوجه الشرعي هي صلاة الوضوء. وكذلك لو صلى في ثوب النجس أو صلى في بيت القبلة وهو يعلم ذلك بطلت صلاته، إذا الصلاة باطلة وفاسدة. نعم. وبعضهم يفرق بين الإطلاق والفساد، يقولون في الحج من الحج الفاسد كان يجب الاستمرار في الحج الباطل، يعني ما يعني لا يجب الاستمرار فيه. نعم.
الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.
يعني هم الفقه يعني يختلف عن الفهم من حيث الصياح. صحيح. يعني الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، هذا من حيث الصياح. هو أنه صار يطلق الصياح على فهم الأحكام الشرعية، وما كل واحد يستطيع أن يفهم كل الأحكام الشرعية، لا شك أنه فيه بطلان. نعم. والعلم يقول ماذا؟
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به.
هم يقولون العلم معرفة المعلوم، وبعضهم يقول هذا يلزم منه الدور، يعني لا ينبغي أن نعرف العلم بأنه علم. وبعضهم يقول معرفة الشيء، ويقول إذا قلت معرفة الشيء لا يدخل المعلوم، لأن يعني المعلوم ليس بشيء. وهذا ذكر البغلان وغيره، يقولون لا بد أن نقول معرفة المعلوم على ما هو به. وإذا قلت الاعتقاد الجازم المطابق للواقع سيكون يعني أحسن من تكرار نفس العلم وهو نفسه يعني المعرفة. ظننت أن هذا زيد وهو ليس بزيد، لأن كنت أنت زيد. وإذا كنت زيد لا تعرفه بالمرة فأنت كنت هلك، سواء تصورته غيره أو أنك لم تتصوره أصلا، هذا يسمى جهل. لا. والمراد بهذه الأشياء أن العلم والظن يبنى عليه الأحكام، والوهم والشبهة لا يبنى عليهم. فهمتم؟ يعني المراد من أن نفرق بين العلم والظن والشك والوهم، ليس المراد به يعني ليس يعني عرضا هكذا، وإنما تبنى عليه الأحكام. إذا عرفت هذه الأشياء وأردت أن يعني تستدل وأن هذا الدليل يفيد الظن أو الدليل يفيد العلم، هذا يفيدك عند التعارض ويفيدك في هبوط الحكم والاحتجاج بما يدل عليه. نعم. نعم. يعني تصور الشيء، الإنسان قد يتصور الشيء تصورا خطأ، لكن العلم بالشيء ما يمكن ما هو تصور، لأنك جزمت به. التصور هو يعني إدراك الصورة، إذا كان المحسوسات يسمى ماذا؟ تخيل. ولم تستحضر صورة فلان تتخيلها. والتصور اصلا في الاصطلاح هو الادراك المفرد، التصور زي معناه هم تحكم عليه. فاذا حكمت على شيء معناه عن علم، اما ان تتصور قبل فانت ما حكمت عليه الان. فهمت يا اخي؟ اذا تصور الشيء يختلف، لان التصور قد يكون تصورا صحيحا وقد يكون خطا. لذا لو تصورت بكرا زيدا فهذا جهل، ولكن لو تصورت زيدا فعلا وعلمت هو قد زيد قائم وانت تعلم زيد فهذا تصور صحيح. فهمت؟ نعم. معناه انه يعني الظن تثبت فيه الحجه وليس كل جزئيه في الفقه، يعني هذا عن طريق العلم. ولهذا تجد فيه خلاف، لو كان فيه لو كان يعني كله قطعي ما يقع فيه خلاف، مثل اذا كان الخمسه ما فيها خلاف. طيب فهي قطعيه وعلي. اما الاشياء الاخرى لان معظم الادله وراها، لكن الظن هنا تثبت فيه الحجه. فلا فرق بين إقامة الحجة بالدليل الظني وبين إقامتها بالدليل القطعي، إلا أن ما ثبت بالدليل الظني يسوغ فيه الخلاف، وما ثبت بالدليل القطعي لا يسوغ فيه. نعم.
والعلم الضروري ما لم يقع على عن نظر واستدلال.
العلم الضروري منسوب إلى الضرورة، وهو ما يضطر الإنسان إلى العلم به، حتى ولو أراد أن يجهله ما يستطيع. لو أردت أن لا تعلم أن الواحد مسلم ما تستطيع، ولو أردت أن لا تعلم بوجود بغداد أو وجود دمشق ما تستطيع، لأن هذا علم ضروري ما يحتاج إلى نظر. فهمت؟ لو أردت أن لا تحصله ما تستطيع، هذا معنى الضرورة. والنظر هو ما يحتاج إلى نظر وفكر، يعني تحتاج إلى أن تحصله. أما العلم الضروري ما يحتاج إلى تحصيل، يسمى ضروري ويسمى بدهي. نعم.
العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر.
يعني المراد طبعا بالحواس الخمس يعني هي نفس الحواس الموجودة، ولكن ليست يعني مجردة، إنه لها علاقة لها علاقة كلها بالتركيز. الإنسان قد يكون عينه ماشي بالساق وهو ما يرى إذا كان مو بحضور القلب، وكذلك العين الباصرة لها يعني عصب من الداخل له علاقة بالبصر، ما هو بس العين. بعضهم يقول العين نفسها ما فيها النظر، وإنما النظر يعني هي زي المرآة أنها تعكس وما إلى ذلك. هذا شيء معروف تشريحا، وكثير من علماء المسلمين يتوسع فيها أنا. ويعني قرة العينين تكلم عن الحواس الخمس بكلام يعني جيد، فيمكن أن ترجعوا إليه في يعني شرح الحواس الخمس. نعم.
وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال.
يعني النظر والاستدلال يعني مثلا الأشياء التي تعلم بالحساب وتعلم بالاجتهاد والنظر، هي معرفة الأصول الفقه ومعرفة هذه العلوم ومعرفة النحو، هي تحتاج إلى نظر واستدلال ومراس، لا تعلم بالبديع. نعم.
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه.
يعني النظر يقول هو حركة الفكر في حالة النظر فيه، فالنظر لا بد أن يكون صحيحا. يعني الفكر الموصل يعني مثلا النظر يخرج بالنظر، ولا بد أن يكون خالي من العوارض ومن النزعات، عندما يكون النظر صحيح. إذا النظر هو جولان الفكر بالمعقولات، أما النظر والتفكر المحسوسات فسمى تخيل. نعم.
والاستدلال طلب الدليل. الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.
نعم. الدليل الله اسمه بعيد بمعنى داعي، ويطلق على الله عز وجل لأنه هو الدال، ويطلق على يعني أداة التي تدل. وفي الاصطلاح هو ما يوصل إلى النوار الصحيح إلى مطلوب الخبر، ما يوصل بالنوار الصحيح فيه إلى مطلوب خبري، ما يوصل بالنوار الصحيح فيه إلى مطلوب خبر. مثل إذا نورت في أقين الصلاة فإن مثلا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذا تصل إلى مفهوم الخبر وهو أن الصلاة تجب إقامتها. واضح ما يعني يوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مفهوم خبري، أما مفهوم الخبر هو الحكم. ماذا قال؟ أقول والدليل،
والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه،
ما يوصل إليه. نعم.
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.
نعم. يعني الظن هو يعني كان له يحتمل أمرين وكان أرجح في أحدهما، فالجانب الراجح يسمى ظنا، والجانب المرجوح لو أخذت به تكون واهما، وإذا تساوى الأمران يكون شكا. نعم.
والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
نعم. الشك والوهم لا يبنى عليه الحكم، والظن تجب تكون به الحجة ويبنى عليه الأحكام.
وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها،
يعني طرقه على قلنا أصول الفقه تعرفنا، الصحيح أنه إما نقول الأدلة الإجمالية والقواعد العامة أو معرفة هذه الأدلة والقواعد العامة وكيفية الاستدلال بها. نعم.
أبواب أصول الفقه. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
هذه مسائل الأصول أتى بها إجمالا ثم يبدأ يتكلم عن واحد. نعم. أين هو أصول الفقه والأدلة؟ إذا له علاقة بالأصول. نعم. إذا كان أصول الفقه والأدلة الإجمالية، إذن ينبغي نعرف ما هو الدليل. إذا كان قلنا أصول الفقه هو الدليل، ما هو الدليل؟ إذن ينبغي نعرف الدليل، إذن هي علاقة به. والدليل إما أن يكون مفيد العلم، وإما أن يكون مفيد الظن، وإما أن يكون مفيد الشك. ولو فيه إذا كان مفيد العلم هذا يبنى عليه حكم، وإذا كان يفيد الظن يبنى عليه حكم، وإذا تعارض علينا ما يفيد العلم وما يفيد الظن يقدم هذا، وإذا كان يفيد الشك لا يبنى عليه حكم. فهمت يا أخي؟ خلاص. قصده الذي يتكلم عليه هنا، هذا لا يفهم، لا يفهم من الحصر ولا يفهم من ما فيها ذات من أدوات الحصر. نعم.
أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف.
الحصر الكلام المفيد، الكلام المفيد اللي هو الجمل اللي تثبت فيه أحكام الحكم، إذا كان مفات أمر لأمر ونفي عنه لا بد أن يكون متركب من جمل. نعم. كل سمية الكلام باللغة على ما لا يترك ما يجمل فهذا مصطلح لغوي، لكن الكلام الذي تثبت به الاحكام وتثبت به الاستفاده لا بد ان يكون مركبا. نعم.
والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم ايضا الى ثمن،
يعني باعتبارات الكلام ان يكون امرا او نهيا، وهذا الانشاء ما يكون خبرا او استخبار، معنى الاستخبار الاستفهام، يعني طلب الخبر الاستفهام، والخبر معروف مقابل الانشاء هو ما يقال لقائله او ما يكون الصدق والكذب لذاته، والخبر في الحقيقه انه يعني مرادف للحكم، والحكم هو اثبات امر جامد، والخبر كذلك يسمى خبر ويسمى قضيه ويسمى حاله محمول عليه ويعني مسند ومسند اليه حسب اختلاف اصطلاحات. نعم.
وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم.
نعم. يعني التمني والتحديد والعرض والقسم هذه كلها انواع الاحكام، انواع يعني الكلام انه في هذا جفو يعني من حيث هو،
إما أن يكون وكذلك التركيب، إما أن يكون خبر، هذه تقسيمات أخرى، إما أن يكون أمر أو نهي. وإذا نظرنا هذا من حيث تقسيم الإنشاء، الإنشاء إما أن يكون أمر أو نهي أو تمني. وكذلك يعني ننقسم الكلام باعتبار آخر إذا كان إنشاء أو خبر. واستفهاما، استفهام والتمني يعني كل ما يكون بالإنشاء. نعم.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
يعني الحقيقة في اللغة هي من حق الشيء يحقه إذا ثبت، وتطلق لغة ويراد بها مقابل الكذب، وليس هذا المراد هنا. والحقيقة في اصطلاح البلاغيين وما يقصده المؤلف رحمه الله هو يعني استعمال اللغوي فيما وضع له أولا، أو فيما وضع له في عرف به التخاطب حتى تدخل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. مثل يعني الحقيقة اللغوية مثل استعمال الأسد في الحيوان المفترس، والحقيقة الشرعية مثل استعمال الصلاة في الصلاة المعروفة، وكذلك العرفية العامة مثل استعمال الدابة في لغات الأربعة، مع أنها لغات تطلق على غيرها. نعم.
والمجاز ما تجوز، ما تجوز عن موضوعه.
ما تجوز عن موضوعه. نعم. المجاز هو اسم مكان من الجواز، ويعني بالاصطلاح هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة، هذا المجاز. وقد يكون التجوز بالحذف أو بالزيادة، و حتى بعضهم يدخل الكنايات وقد يعبر باللازم عن الملزوم، بعضهم يسمي هذا مجاز. والمجاز عند البلاغيين هناك انواع، الكنايه لا يجعلها من انواع المجاز، والمجاز نفسه انواع، منه مجاز لغوي ومجاز عقلي وما الى ذلك. اذن المراد بالتجوز العام معنى العام ان المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له اولا لعلاقه مع قرينه مانعه من استعمال المعنى الاصلي، وليس الاوليه كما يظن بعض العلماء وبعض الناس انها اولية زمنية، وانما اولية عند السامع. اذا سمع له الظاهر كيف يعرف ان هذا ظاهر؟ الاولية ما يتبادر الى السامع، لان هناك يعني وضع وهناك استعمال وهناك حمل، وكل يختلف عن الاخر. الوضع هو يعني وضع يعني الضفو للمعنى اللي هي اللغة. اللغة هي الألفاظ التي وضعت بمعاني. هذا اللفظ إذا استعمل بمعنى يسمى مستعمل، وإذا أهمل الذي يستعمل الواضع غير والمستعمل غير. قد يكون وضع المعنى بكذا واستعمل في غير ما وضع له، وإذا استعمل في ما وضع له إما أن يكون بالوضع الأول الذي يتبادر إلى السامع فهو حقيقة، أو الوضع الثاني ومعناه لا يتبادر إلى السامع إلا بقرينة، ولذلك تجرد عن القرينة يحمل على ماذا؟ يكون ظاهر في الحقيقة. مثل لفظ أسد، فإنك لو قلت رأيت أسدا ينصرف لماذا؟ لأنه الحيوان المفترس. وإذا أردت أن تستعمله في غير وضعه الأول لا بد أن تأتي بقرينة، تقول رأيت أسدا يرمي أو يخطب، عندئذ هذه قرينة هي المانعة، لأن الأسد المفترس لا يخطب ولا يرمي.
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم. يعني هذا عند غير الباطلاني يرى أن الحقائق يعني كلها لغوية، كان يعني الاصطلاح يزيد شروط أو ينقص منها، فعندئذ تكون رابعة للحقيقة اللغوية. حتى الحقيقة الشرعية يقول هي حقائق لغوية زاد الشارع فيها يعني قيودا وشروطا. نعم. نعم. وهناك من يقول لا حقيقة لله، ولكن ما كل ما يقال صحيح. الصحيح أنه يعني اللغة الحيوية تشتمل على الحقيقة والمجاز كما تشتمل على الإنشاء، وهذه التقسيمات التي ذكرها المؤلف. أي ما نقول ما في أمر ولا في نهي ولا في حقيقة ولا في مجاز عند الذين يقولون ما فيه أصلا صيغ لأنه يتعلق بكلامه وتعالى خطير جدا. فهمت يا أخي؟ نعم. أنا تكلمت في غير هذا الموضوع عن يعني الذين يقولون ينظرون المجاز خشية يعني تعطيل الصفات. أنا أقول أخطر على تعطيل الصفات من ينفي المجاز. أنا أقول هذا دائما وبيانه أننا نقول للمؤول الأصل الحقيقة ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل. حتى الذين يقولون بالمجاز يقولون لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بقرينة. فهمت يا أخي؟ ولو قلنا كل الكلام ما في مجاز إذا من أول صفات الله يقول هذا يقول حقيقة أنت تقول ما في مجاز. وكما أن الكلام يطلق حقيقة على الله ويطلق حقيقة على النفس ما نستطيع أن نمسكه ولا نستطيع أن نرد عليه. فأخطر على الصفات هو نفي المجاز لأننا نقول المجاز هذا لكن ما يتعلق بصفات الله ما نستطيع أن نقول أنه مجاز لأن المجاز أصله مبني على مشبه ومشبهه وأحداث شبهه. وقع يقول ليس كمثله شيء. وإما أن يكون الذي يخاطبه مسلم أو غير مسلم. فإذا كان مسلم نقول له نقول ليس كمثله شيء والمجاز مشبه ومشبه أليس كذلك؟ وهذا أحسن شيء في المجاز هو يعني الاستعارة التي يحدث منها وجه مشبه ومشبه لكن يسمى تشبيه وإذا يسمى تشبيه بليغ تشبيه استعارة مكنية استعارة ولكن هذا لا يجوز بالنسبة لصفات الله أليس كذلك؟ هذا هو. نعم. هذا حقيقة لكن هناك يا إخوة نحن نتكلم عما نتعبد به وندركه. أما مخاطبة الجبال بالله عز وجل وكونه عرض عليها الأمانة وكونها قال تأثر ضائعين هذا لا نخاطب به هذا بين. وكذلك يوم القيامة يوم تكون الملائكة بهم وأرجلهم هيا لا نقول من الجد الآن مكلف الحالة ومرض المكلف هذا ما له علاقة بالموضوع. نحن نتكلم عما تبنى عليه أحكام وما نخاطب به في الدنيا وإلا نقول بأن الجمادات مكلفة كالإنسان بأن الله أرض عليه الأمانة وأنها تسمع وتبصر وأنها تفهم ويقول لكن ما ملاط به التكليف. نحن نتكلم عما ملاط به التكليف وما كان يعني بيننا ونستطيع أن نحكم به. هذا الجدار أنا نعرف مكوناته ونستطيع أن نقول أنه من كذا وكذا نعرف أنه ما له إرادة من حيث ما خاطبنا الله به. وأما من حيث كونه هو إرادة الله عز وجل يعلم إرادته وأنه يستطيع قال ينتقل الله به ينتقل ثم شيء هذا خارج عن الموضوع لا له علاقة بالموضوع ولا يستدل به فيها. فهمت يا أخي؟ وكون الرسول حل عليه الدين وهذه معجزة ولا علاقة لها بالأحكام. ولهذا قلنا كل درع يعني اذا هو يحل ونحكم بها هذه معجزه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى الماء من بين اصابعه هذه معجزات خاصه بالرسل وما كان خاصا بالرسل لا نبني عليه احكام فلا ينبغي ان يختلف عليه الامر. وكون احد تحرك وقال بانه محبوب هذه المحبه يعلمها الله عز وجل لكن نحن لا نقول بان احد الان محب من محبه وانه يعني صحابي وانه له حق الصحابي الا من باب الالغاز. فهمت يا اخي؟ إذا لا ينبغي لنا أن نخلص الله ونقول إذا ورد في القرآن أن هذا له إرادة. طبعا بالنسبة لله عز وجل ممكن ينطق الأخيار ممكن يقلب هذا الجبل ذهب هذا ليس بعيدا عند الله ويمكن يحيي الإنسان في الدنيا ويميت الإنسان ويحييه هذه أشياء ما نقول أن الإنسان إذا مات الله عز وجل شخصا هم أحياء نقول إذا الناس يحيون في الدنيا أما هذه معجزات وأشياء خوارق العادة لا نبني عليها الحكم. طيب لا اختلط علينا عندنا الاحكام لابد ان تبنى على شيء يدركه الانسان ومكلفه ونحن لا نكلف بما في علم الله عز وجل لانه تكليف ما لا يطاع. فهمت يا اخي؟ نعم. ايش هو؟ ويطلق عليه انه متحقق بالنسبه لصفات الله عز وجل توقيفية وأسماء توقيفية. ما نقول إن الله ما نقول فاعل خير الله ليست من أسمائه فاعل خير. فهمت يا أخي؟ هذا لا علاقة له بالموضوع لا من حيث المعنى هل يجوز لك
أن تسمي الله عز وجل من حيث المعنى باسم ولو كان متصل بالصلة؟ نعم، أنت يعني لو كان اسمك محمد ما نستطيع أن نسميك زيد، فأنت تروح تخلق اسماء لله والله له الله، هذا شيء بعيد يا إخوة. ليس مسلما، لأنه يعني هذا الكلام أي مقدمة يقول يصح نفي المجازي باعتبار الحقيقة، ويصح نفي الحقيقة باعتبار المجازي، لا علاقة له بالأمور، لأن ترجع إلى كلام من يقول بهذا، يقول يصح نفي المجاز باعتبار الحقيقة، لا يصح نفي هكذا، لأنك أنت الآن لو قلت أنا رأيت أسدا يخطب، ورأيت رجلا شجاعا، أو رأيت بحرا يتكلم، أنت هل تريد البحر أن يتكلم؟ نعم؟ ماذا تريد؟ إذا من قال أنت كذبت أنت لا تريد البحر، إذا النفي والإثبات ما توارد على شيء واحد، يكون كلامه ما هو محله، لأنك أنت ما أردت أصلا أن تثبت البحر أنه يتكلم، وهو نفى أن البحر لا يتكلم، إذا ما وارد توارد النفي والإثبات على شيء واحد أصلا. واللي يقول أنا رأيت وصلني، يعني واحد يقول لا أنت ما رأيت وصل مفترس، هو أنذب رجل شجاع وذاك نفى حياة مفترس ولا علاقة لهما. إذا لم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد ولا يقع التعارض. فهمت يا أخي؟ نعم. وأنا يا إخوة يعني أنا بينت هذا لإخواني، ويعني ترون المجالس بالأمان، أنا كل ما أقوله يعني أدين الله به ولا في شأن، لكن المهم عندي ما أحد يحرك كلامي. جزاكم الله خيرا. إذا قلت شيء ما أريد واحد يحركه. وإذا كان في خطأ ينبغي يرجع إلي يقول إيش قصدك بهذا الكلام؟ وأنا وجهي. نعم.
لو تريد فتوى في المجاز في القرآن،
فقلت بأنه يعني لو قلنا أنه ما في مجاز في القرآن ولا في مجاز في اللغة، ونحن نقول أن الأصل أن صفات الله عز وجل تبقى على ظاهرها، ما لم يوجد دليل من الكتاب أو السنة يؤول الصفة. فلو قال القائل ما في عندنا مجاز وكله حقيقة، والكلام لغة يطلق على الكلام النفسي ويطلق على الكلام اللغوي، وأنت تقول ما في مجاز، إذا أنا أقول أنه كلام الله كلام نفسي. أنت تقول كلام نفسي ليش؟ أنت تقول ما في مجاز، إذا كل الكلام اللغوي النفسي واحد كله حقيقة، وليس بعض الحقيقة أولى من بعض. لكن من يقول في مجاز يقول المجاز لا يجوز لنا أن ننفي صفة الله عن حقيقتها إلا بدليل، وليس هناك دليل ينفي صفة الله عن الحقيقة. واضح هذا؟ فهمت وجه الخطورة؟ واضح هذا ولا ما واضح؟ نعم. إذا نستمر، يعني لا تجعلوا لنا الدرس في الحقيقة والمجاز، أنا من باب عربي، لكن الطلاب يتشوقون دائما لهذا المبحث، ما أدري لماذا؟ ما أدري لماذا؟ وهذا يكفي يا إخوة، من كان عنده سؤال أو يريد يقتنع ممكن يكون خارج الدرس، لأنه نريد ما نعطيه الفائدة، إن كان هذا معقول إن شاء الله فيه فائدة، ولكن إذا سمعتم إنسان يعني اقتنع أو عنده إشكال ممكن يسأل بعد ذلك. لا،
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
نعم، قلنا بأن الحقائق اللغوية هي مثل استعمال الدابة في ذوات الأربعة، واستعمال الأسد في الحيوان المفترس. والحقيقة العرفية، العرفية إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. العرفية العامة من استعمال الدابة في ذوات الأربعة، هذه عرفية عامة، وكذلك استعمال الراوية يعني في يعني البعير أصلها تطلق على يعني إطلاق على المزادة، وكذلك الغائط المكان المنخفض، هذه كلها عرفية عامة. في العرفية الخاصة هي ما يستعمله يعني أهل المصطلحات، وكذلك تدخل فيه يقول الحقيقة الشرعية حقيقة عرفية تكون
يفعل هو صواب. إذا أحسن شيء يقال في معرفة استدعاء يعني أو القول الذاتي أو القول الذاتي بالذاتي على استدعاء فعل غير كف فعل أصلا غير كف أو كف مدلول عليه بفعل وإحدى أخواته احتراز من الكف. يعني إذا قلنا فعل غير كف حتى لا يشبه معنى نهي وكف مدلول عليه بفعل يدخل معنا لأنه إذا قلت لك لا هذا كف لكنه مدلول عليه بماذا؟ بفعل إذا هو أمر. ولكن لو كان كف مدلول عليه بلا تفعل ما يكون أمر يكون نهي. فهمتم هذا؟ نعم. استدعاء فعل أو قول ذات بالذات على استدعاء فعل غير كف أو كف مدلول عليه بفعل. نعم. ذات بالذات يعني ما هو بواسطة يعني مثلا يعني ذات بالذات يعني نفس الصيغة نفس الصيغة على اقتضاء فعل غير كف أو فعل هو كف مدلول عليه بفعل أو إحدى أخواتها احتراز من النهي فإنه كف مدلول عليه بلا تفعل. واضح؟ يعني إذا قلت فعل غير كف مثل أقيم الصلاة واضح هذا؟ والفعل اللي هو كف مثل ذر يعني ذر البيع هذا كف ولا ما هو كف لكنه أمر لكن مدلول عليه بفعل. واضح؟ نعم. هو أحسن ما ذكره وهو أنه يعني مشترط العلوم للاستعلاء والفرق بين العلوم والاستعلاء أن الاستعلاء ممكن أن يفتعل والعلوم مكانة في الآمر والرياض صحيح أن الآمر لابد أن يكون أعلى منزلة من المأمور والاستعلاء يعني صيغة أو غلوة باللفظ يعني الطالب بغلوة وهي قد تفتعل لكن العلوم لا يفتعل لأنه منزلة. هذا أحسن. نعم. واضح هذا ولا؟ نعم. قلتوا بالمثلة التدريبية وأعطوك يعني مثلا تفعلي هذا ليس هو يعني تسميته لهذا الأمر من باب التجرد. قد يطلق الأمر على الدعاء دعاء الله عز وجل تسميته أمرا ربي وطيبي على ما أحدث بأنه أمر وعلى صيغته فعلا. فهمت يا أخي؟ هذا ما يرد على هذا الذي يرد هذا ويقول أمرتك أمرا جازما فعصيت أمري ونقل بمعاوية وعمر بن العاص هذا يعني ما هو موضوع محل لأنه ممكن يطلق تجوزا. نعم. نعم.
الكفر يدعى بلا تفعل لا يكون نهي
لا يكون نهي لا يكون نهي الأمر لا بد يكون بصيغة فعل ولذلك خلقنا بين الأمر والنهي
وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه.
نعم. صيغة افعل يعني له أربع صيغة يعني فعل الأمر وفعل يعني الأمر المقرون بالمضارع والمصدر اسم يعني لا يدعى فعله زي ضرب الرقاب و يعني اسم فعل الأمر.
إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند أو الإباحة.
هو هذا الأصل في الأمر عند الجمهور أنه يدل على الوجوب إذا تجرد عن الفرائض وهذا أقرب شيء وكل ما يستدل به على أنه يؤدي للإباحة أو النفي فهو قد يأتي لا الإباحة ولا يأتي للندي قد يخرج عن مقتضى الأمر فهذا شيء آخر ولكن الصحيح أن الأمر إذا تجرد عن الفرائض يقتضي الوجوب إذا كان من الشارع تقدر أو من تجد طاعته وإن كان أبا أو ولي أمر أو ما إلى ذلك فهي تجرد عن القرآن وصار في الوجود. نعم.
الشيء قد يكون واجبا وقد يكون منهيا عنه. الصلاة قد تكون واجبا في وقت منهيا عنها في وقت، لكن لا ليس منهيا عنها في الصلاة العامة. فهمت يا أخي؟ إما أنك لا تدرك ما تريد أن تسأل عنه، وإما أن اختلط عليك الأمر، لأن صيغة يعني الأمر لا تنقلب لغير الواجب يعني أو لغير الأمر. أقل ما تدل عليه إما أن تكون للإباحة، وإما أن تكون للندب، وإما أن تكون، لكن تكون صيغة الأمر تدل على التحريم، تعالى الله عن ذلك. نعم.
ولا تقتضي التكرار.
نعم. أيوه. لا تقتضي. أيوه.
ولا تقتضي التكرار على الصحيح.
يعني صيغة تفعل لا تقتضي التكرار بذاتها، وهذا هو الصحيح. أنه إذا قلت تفعل هذا لا يدل على أنك تفعل إلا مرة واحدة. والسبب في هذا أن الأمر ليس من صيغ الأمور، فلو كان يدل على التكرار لكان يفيد الأمور. يقول لك افعل كذا، اعطي فلانا درهما، ليس معناه أنك تعطيه كل يوم. لكن لو قلت لك لا تعطي فلان درهم، هذا يدل على الأمور. فلو أعطيته مرة واحدة ما انتهت له. ولكن الأمر لو أعطيته يعني لو يقولون الامر يخرج من عمدته بفعله ولو مره واحده، وما لا يدل على تكرار وشيء على لا يدل نفس الصيغه وانما بدليل اخر. وهذا هو الصحيح. يعني الامر لا يدل الا على المره، ولا يدل على التكرار، ولا يدل على الاستمرار. الا بدليل اخر. نعم.
الا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الفور.
نعم. وكذلك الامر لا يقتضي الفور في الصيغه فيه. أبدا. أول شيء يعني بعد قبل أن نناقش هذا الموضوع لابد أن نثبته أولا حتى نناقشه. هل هذا ثابت؟ من القائل؟ إحنا ما نريد، إحنا نريد شيء يعني كلام الشواذ لا يعتبر، إحنا ننظر للشرع. هذا قيل وهذا قيل، ولا يشنع على احد قال شيء قيل به. ولكن كل واحد ياتي لي الان ويريد ان يعمل اصطلاح او يفهم شيء، يكون الامر الاستقراء لا ياتي الا لغير الوجود. ان تقول في الاستقراء انه لا ياتي الا لغير الواجب، يعني اقيم الصلاه هو واجب يعني. كيف؟ طيب وفي الوالد احسان ما ينفرين. نعم. فين في هذا ما هو قضية عقوق، أنا قضية وبالوالدين إحسان. أنت ممكن ما تجعل لحد إحسان ولا تعقل. أقول هذه دعوة، والذي يقولها إما جاهل ولا يعرف هذا أو ليس من أهل الشأن، والشخص إذا كان ليس من أهل الشأن كلامه لا يسمع. ولا ينبغي أن نناقش إلا قول قال به من اقتدى به، قال به بعض العلماء نناقشه، إذا كان خطأ نلتمس له العذر، وإذا كان له وجه نقول به. أما شخص ما هو من ما هو قدوة هذا ما نشغل يعني وقتنا فيه، إلا إذا كان معارض ويصد الناس نلحمه بالدليل وبالحجة الحسنة. نعم.
والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. فإذا
هذا الأمر يعني ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويسمى مقدمة الواجب. والعلماء مختلفون هل هو أمر بنفس الأمر، الأمر بالوضوء، الأمر بقوله تعالى أقيموا الصلاة، هل هو أمر بالصلاة وبالوضوء؟ والخلاف فيه معروف. وبعضهم يقول إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به لا يفهم ضرورة أو ليس داخلا ولا يمكن أن يعلم ولا يدخل ضرورة من الفعل، يعني لا بد له من أمر آخر ويكون أمر به. يعني فهم يقولون إذا لم يكن لازما ما كان لازما ليس أمرا به، وإنما هو أتى من باب الضرورة. لأن الله مثلا ما أمر بغسل جزء من شعار الرأس في غسل الوجه، ما أمر، إذا لا يدخل في الأمر، لا يدخل في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، لا يدخل فيها غسل جزء من الرأس، إن الله ما أمر.
تقوم وانت جاهز. الظاهر الله ما نهاك عن الجلوس، لكن ما تستطيع ان تصلي لان انت واضح. وكذلك